بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجوركم يا سيدي ويا مولاي يا الزمان بمصاب جدك الحسين عليه السلام، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة بأبي أنت وأمي ونفسي سيدي يا حسين، لعن الله الظالمين لكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، يا ليت زمزم غاض عنها ماؤها بعد الحسين، ولا طغى طاميها أمخيم الحجاج في وادي منى، لا تم حج فيك يا واديها، فمعاهدوك على الرمال جسومهم يسفي على أعضائها سفيها، أمقام إبراهيم يا حجر ابني ذهب الذي لا
لكم الورى يهديها أحطيمها والمستجار تفجري بدل الدموع من الدماء قانيها قل للحجون ألف زعي ومشاعر الله اجزعي قتل الذي يحميها عجبا من الحرمين يخرج خائفا على دينه وليس على نفسه عجبا من الحرمين يخرج خائفا لم يدر أين خيامه يمسي طريد طليقهم وهو الذي من خوفهم طرداءهم يأوي استمع من ذي جواب مولاي يا بقية الله يا صاحب الأمر استمع من ذي شكوى يذوب القلب من واريها عجل فدتك النفس وانظر ما جرى بشريعة الإسلام يا راعي أفلا يهيجك أن ترى أيتامكم محمولها يبكي على ماشيها أفلا يهيجك أن آل أمية هندا تصون وزينبا تسبيها يوم الذي راعي الشيام إن ويشد الراحلة جاب المحامل للحرم وكل فريد جهيز ما يحمله طلعت زينب مبتسم عباس راع المرجلة ناداها يا مهجة علي قومي نريد الكربلة. قالت لأخويا محملي يا هو الذي يتكفل جاوبها أخويا أبشري أمرك نود نتمثله. قالت لنعمان الذخور بوجودك الممشى حلي طلعين وعباسي حدي والزمن ضج هنا هلا كل ساعة وعباس النزل محمل الحرة يعدله صدل الحسين وناشده شني نزلتك بالفلك. قال يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة ما تحمل الذل والهضم فطنت على العز والعلا رياتك يا عباس تحضر يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة ستريت وجهك فوفها والدم والدمع الخد سايلة ولو رادت الناقة تعثر يضرب خواتك حير تقل أخويا يضربوني يضربوني واشقف بدي واشقف بدي أنا شبيد على دهر الخان بيا أنا مني نجتني الغاضرية راحوا أهلي من بين دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا الحسين عليه السلام في وصيته إلى أخيه محمد بن الحنفية وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. صلوات أعلن الإمام الحسين عليه السلام
بوصيته الخالدة تلك، الغاية التي خرج من أجلها، وهي الإصلاح في أمة جده صلى الله عليه وآله، واعتمد لذلك وسيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أنه يريد أن يسير بالناس بسيرة جده وأبيه صلوات الله عليهما وآلهما، وهي سيرة العدل والإنصاف والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والرأفة والرحمة بهم والقيام بكل ما فيه صلاحهم وأمنهم وسلامهم. فسيد الشهداء عليه السلام أراد أن يعيد إلى الأمة هويتها المسلوبة وأصالتها وحضارتها التي عاشتها لمدة 10 سنين في ظل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولمدة 5 سنين في كنف أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قدما أروع وأبهى صورة للعدالة الإسلامية والرحمة الإنسانية أقر بها لهما حتى خصومهما. وهذا بحث يطول الكلام فيه ولا يتسع المقام له، وقد كفانا سماحة السيد أطال الله عمره الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك، ولذلك سوف أتناول وباختصار شديد مقاطع من وثيقة تاريخية عظيمة تركها لنا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. تصلح هذه الوثيقة لأن تكون دستوراً لكل حاكم يريد أن يحكم بالعدل وأن ينصف رعيته، ألا وهي عهده إلى مالك الأشتر. هذا العهد تضمن خطوطاً عامة وكذلك سياسات تفصيلية، وأنا أنصح كل معني بالسياسة والإدارة والاقتصاد والحكم وهذه المجالات كلها أن يرجع إلى هذا العهد ويدرسه بتأن وتأمل. افتتح الإمام عليه السلام عهده هذا إلى مالك الأشتر قائلاً: هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. هذه هي الخطوط العامة. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها. ثم وجه عناية هذا الوالي إلى الرعية قائلاً له: أشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. ونهاه عن أن يظلم ولو مثقال ذرة أحداً من رعيته قائلاً له: وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. ثم بين الإمام عليه السلام لعامله الأشتر أقسام هذه الرعية قسم الرعية إلى 4 فئات وعبر بتعبير الطبقات، وليس يراد بها الطبقية يعني التراتبية، لا، وإنما هي فئات. وقال سلام الله عليه: اعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، يعني هناك تكامل فيما بينها، ولا غنى ببعضها عن بعض. ورسم له السياسة التي يعتمدها مع كل من هذه الطبقات. الأولى هي الجند، ورسم له السياسة الأمنية، فقال له: فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم. ثم رتب على ذلك أهمية دعمهم ورفدهم وتأمين العدة والأسلحة المناسبة والمؤن لهم، قائلا: ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به في جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم. وبعد ذلك رسم له السياسة الداخلية والإدارية قائلا: ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، يعني الموظفين في الدولة من جميع الفئات، لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها. وبعدها نبه إلى الاهتمام بالقطاع الخاص بالزراعة والتجارة والصناعة، قائلا له: ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم، إلى أن قال: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد. وفي آخر هذه السياسات أكد عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في الفقراء والمساكين وذوي الحاجة، قائلا له: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن هؤلاء بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن، إلى أن يقول سلام الله عليه: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك، وتقعد عنهم وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك، حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. وأخيرا حذره من سفك الدماء قائلا: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعه ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة
من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة. فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. وما حذر منه أمير المؤمنين عليه السلام وقع فيه بنو أمية، إذ أوغلوا في سفك الدماء وهتك الحرمات، ولم يراعوا حرمة لا للشهر الحرام ولا للبلد الحرام ولا للدم الحرام. فهذا يزيد يدس بين الحجيج 30 شيطانا من جواسيسه، ويأمرهم أن يقتلوا الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. إن الله شاء أن يراهن سبايا، وعز على محمد بن الحنفية فراق أخيه الحسين عليه السلام، ورجع إلى المدينة حزينا وقد اشتدت علته حتى صار يغشى عليه. فأخذ أهله وغلمانه يخفون عنه أخبار الحسين عليه السلام لئلا تسوء حاله، وإذا به يسمع ضجة وصراخا وعويلا وبكاء، فيسأل ما هذه الأصوات؟ ما لي أرى المدينة ضجت بأهلها؟ فحاولوا أن يخفوا عليه الحقيقة، قالوا إن ركب الحسين عليه السلام قد رجع إلى المدينة، وإن الناس يستقبلونه. قال إذن مما هذا البكاء والعويل؟ قالوا لقد قتل مسلم بن عقيل، قتله أهل الكوفة والناس يعزون الحسين به. قال إذن لماذا لم يأتي إلي أخي وأنا في هذه الحالة؟ قالوا لعله ينتظر خروجك لاستقباله مع الناس. قال علي بفرسي أسرج له الفرس، كلما أراد محمد أن يمتطي جواده لم يتمكن وسقط إلى الأرض، فساندوه وساعدوه حتى نهض على ظهره، وما أن وصل إلى أطراف المدينة حتى لاحت له الأعلام السود وسمع أصوات النحيب والعويل، فنادى وإماما وحسينا لقد فعلها بنو أمية، وسقط من جواده مغشيا عليه. فأسرع الناس إلى الإمام زين العابدين وقالوا يا ابن رسول الله أدرك عمك قبل أن يموت. فجاءه الإمام السجاد، جلس عند رأسي، أخذ رأسه في حجري، نضحه بدموعي. ففتح ابن الحنفية عيني ورأى زين العابدين عنده، قال يا ابن أخي أين أبوك الحسين؟ وكأني بالإمام السجاد يجيبه أعظم الله لك الأجر يا عمّا بأخيك أبي عبد الله، فقد جئتك يتيما وليس معي إلا نساء ثكالى وأطفال يتامى. جئتك يا عمي يا عمي يتيم، جئتك يا عمي يتيم وياي أطفال وحريم. وكأني بالعقيلة زينب سلام الله عليها تجمع الأطفال وتقول لهم هلموا وسلموا على عمكم، فيتفاجأ الأطفال وهل بقي لنا عم، لأنهم حسبوا أن كل عمومتهم قتلوا في كربلاء. تصوروا هذا المشهد، الأطفال صبية وصبيات يحيطون بعمهم ولسان حالهم. جيناك يا عمنا يتامى يتامى، تشوف الدمع منا يتهامى، وبمتنا صارت علامة، أثرت الصياط بمتوننا يا عما. أما الحوراء زينب سلام الله عليها فأقبلت وجلست بقرب أخيها محمد، فنكرها ولم يعرفها لأن السبية هو حرارة الشمس وقلة الطعام وشدة الأحزان غيرت ملامح زينب. التفت إلى إمامنا السجاد قال: يا ابن أخي، من هذه المرأة الأجنبية الجالسة بقربي؟ قال له الإمام زين العابدين: يا عم حقق النظر، ما هي بأجنبية، بل هي أختك زينب العقيلة. فصاح محمد: أنت زينب الهاشمية. فقالت: لا لا يا أخي، لا تقول زينب الهاشمية، بل زينب المسبية. أنا زينب اللي يحكون عني، سليت المصايب ما سلني، نزلا على عيوني وعمني. أنا تمرمريت من صغر سني، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا اللهم كن لوليك جميعا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واحفظ مراجعنا العاملين سيما ولي أمرنا الإمام الخامنئي حتى ظهوره، ووكيله العام في لبنان سماحة السيد حسن نصر الله. اللهم وأيد وسدد علماءنا المجاهدين سيما الحاضرين. اللهم احرس الجمهورية الإسلامية في إيران، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، رد كيد أمريكا وإسرائيل وكل الأعداء إلى نحورهم، فك أسرانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. بلغ اللهم روح إمامنا الخميني وأرواح الشهداء وأموات الحاضرين جميعا والمشاهدين والمستمعين ثواب الفاتحة مع الصلوات.